الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، جمعه من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. إن الدين يسر ولن يشاد الدين، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الدين يسر اختصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإجمال الجامع الطريق إلى الله تبارك وتعالى الذي هو دينه. إن الدين يسر لأن المشقة لا تكون إلا باستعمال نعم الله فيما لم تخلق من أجله. حين يستعمل جوارحه فيما لم تخلق من أجله تكون المشقة. لكن حينما تستعمل الجوارح فيما خلقت من أجله لا تكون المشقة. السكين صنعها صانعها من أجل أن تقطع فاكهة، خضرة، لحما، لا من أجل أن يصنع من أن تكون أداة صناعة للكرسي والطاولة، لا لقطع الخشب لكن لقطع الفاكهة. إذا صنعت من أجل شيء فإذا أخذتها لتقطع بها الحجرة أو الخشبة كان في ذلك كل المشقة. وقس على هذا، الله سبحانه وتعالى خلق البصر، خلق السمع، خلق الفرج، خلق اليد، هذا في جسد الإنسان، وخلق العقل، وخلق النفس، وخلق القلب، وخلق الروح، ودل هذا الإنسان على ما خلقه من أجله. باطنه مخلوق ليتوجه إلى الله، وظاهره مخلوق ليهتدي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هو وجه قلبه إلى الله تعالى وشغل جوارحه بأمر الله وجد حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة. من هنا يأتي معنى اليسر الذي هو التناسب بين المنهج ومن يسير في هذا المنهج. فإذا دققت في جزئيات الدين وفروعه وجدته لا يكلفك بما لا تستطيع، إنما يضعك في الوسطية، هو لا يحبس غريزتك، وهذا تفريط، لكنه لا يطلقها في الفوضوية، وهذا إفراط. هو لا يمنعك من الطعام، لكن يمنعك من تخمة المعدة، ويمنعك من المواصلة في الصيام، ليضعك في الوسطية، لأن الوسطية تسوقك إلى راحة ظاهرة وباطنة فيأتي التيسير. فإذا جرب الإنسان أن يكون في مخاصمة ومنازعة، وهي المشادة المذكورة في الحديث، ولن يشاد الدين أحد أو ولن يشاد الدين، فإذا جرب أحد أن يدخل في مشادة، في مخاصمة، في منازعة مع الدين، الدين يقرر شيئا وهو يقرر شيئا آخر، سيجد أن الدين يغلبه دائما، لأنه وضع إلهي، فالذي خلق الإنسان وضع له ما يصلحه. فحينما يأتي المنازع والمخاصم يقع في تناقضات مضحكة. القرآن أتى بأمثلة لا سيما في سورة الأنعام، عندما سخر ممن يضع أحكامه لما قالوا الميتة نشترك فيه و مكان وجزأوا لذكورهم للرجال شيئا ومنعوا عن النساء وجعلوا شيئا لشركائهم يصل إلى الله وما كان جعلوا شيئا لشركائهم لا يصل إلى الله وجعلوا شيئا لله يصل إلى شركائهم. يعني لاحظ حين تقرأ هذه الآيات ترى عطلان الآيات حتى نقرأها ترى يعني كيف يكون الإنسان هزيلا مضحكا عندما يحاول مخاصمة الدين. حاولوا مخاصمة الدين في المعاملات وطلعوا بالمعاملات الربوية ونشروها ثم وجدوا أنها طريق لا يقود إلى النماء إنما يقود إلى الخسارة وستبقى البشرية تتخبط وتتخبط وتتخبط حتى تسلم لأحكم الحاكم. عندها يترك الإنسان المشادة. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبة. إننا عبي قسم القسمة عبي قسم لمولانا ما خلق. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. يعني الشركاء لهم في الحالتين أما المولى له نصيب بس لحاله النصيب الأصغر لله والنصيب الأكبر لشركائهم. انظر إلى سخف هذا التفكير عندما يدخل الإنسان في مسرحية هازلة ويضع نفسه مشرعا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني زين لهم واستحسنوا قتل الأولاد وهذا أيضا من المشادة. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني لا محبوسة يعني لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها ما يصير أحد يركبها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وأن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذا مات بيأكلوا مع بعض إذا طلع طيب يأكله الرجال فقط. سيجزيهم وصفهم هذه عجيبة هذه تحتاج إلى تفصيل طويل. سيجزيهم وصفهم مو الآن وقت التفصيل فيها. إنه حكيم عليم. إذا لاحظ هذا نموذج الآيات كلها تظهر سقف الإنسان حين يضع نفسه مشرعا أو حين يدخل مخاصما ويظن أنه حين يضع نظاما أو أحكاما يكون في ذلك حكيما. فالدين غالب دائما غالب بدقة نظامه من الإعجاز في نظام الله، نظام المواريث. عجيب لو تأملت فيه، في التقسيم الذي قسم المال فيه، طيب إن الدين يسر، وهذه دعوة إلى الدين، وهذا فخر بالدين، وهذا تصريح لجميع أبناء البشرية أن اخرجوا عن المشقة إلى اليسر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يصعب عليه مشقتكم، فادخلوا في الدين لتخرجوا من المشقة. فما هو المنهج؟ الدين هو اليسر وغيره مشقة. ما الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله بعد هذه الحقيقة؟ سددوا وقاربوا وأبشروا، وهي أمور ثلاثة. أما سددوا فتكون بالنية، فلا ينبغي أن ينوي الإنسان تحصيل ناقص، بل يجب أن ينوي تحصيل كامل في أي عمل قام به. إذا أردت أن تصلي على سبيل المثال، ينبغي أن تكون نيتك أن تصلي صلاة خاشعة، فإذا قلت أنوي أن أصلي صلاة فيها خشوع فما سددته. قل أنوي أن أصلي صلاة ليس فيها التفاتة، ليس فيها غفلة، نية. قل أريد أن أحج بيت الله حجا لا يلتفت فيه قلبي إلى الأخيار. قل أريد أن أسلك طريق الله سلوكا ليس فيه رغبة في الشهرة ولا رغبة في المنفعة ولا رغبة في المكاسب. النية ينبغي أن تكون مسددة ومسددة. يأتي السلوك بعد النية قارب، لأنك لن تستطيع. تقول سأصلي صلاة ليس فيها أي غفلة أي التفاتة، سوف أصحب أخي في الله دون أن أؤذيه. لو عندك في النية 1 بالمليار من الرغبة في إيذائه فما سددت. فلما قلت أصحبه لأكون معه في التآخي وفي التعاون، فلما جئت إلى السلوك وجدت أن بعض سلوكياتك تؤذي، لكنك اجتهدت أن تقارب ما سددته، فجاء سلوكك قريبا من الكمال، جاء سلوكك لا يساوي نيتك. لكن إذا طلبتم اطلبوا الفردوس الأعلى، لكن في السلوك ستقارب، ستجتهد على مبدأ أن تتقي الله تعالى ما استطعت. وهذه المقاربة تظهر فيها همة الإنسان. إذا كان ممن يخلد إلى الأرض كانت نيته أمنية ولم تكن نية، يتمنى، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. إذن يأتي السلوك مقاربة، فسدد بالنية وقارب بالسلوك. وأبشروا إنما هو ما يغلب على الإنسان من الظن، فإذا سلك طريق الاستقامة فعليه أن يغلب الطمع في رحمة الله تعالى وفضله. إذا وفق إلى مجلس الذكر، إذا وفق إلى صحبة الصالح، عليه أن يبشر، وإن كان لا يستطيع أن يجزم بالنجاة للجائز الذاتي في حقه تعالى، لا يأمن مكر الله، لكن يغلب الاستبشار، لأن الإنسان إذا لم يغلب الاستبشار يقع في الإحباط. إذا لم يغلب الاستبشار يعيش في حالة اليأس ولا يستطيع المتابعة، لكن حينما يغلب الاستبشار فهو يطمع في تأييد الله تعالى له في الدنيا. لكن فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، فهو يطمع. ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يعني يعيش المؤمن حالة الاستبشار طامعا في نصر الله تعالى وفي الفتح المبين وفي جنات عرضها السماوات والأرض وفي تأييد الله سبحانه، كن مع الله ترى الله معك. إذن لابد أن تعيش هذه الحالة، حالة الاستبشار. إياك أن تسيء ظنك بالله، تقول أنا أعمل وهو لا يؤيدني، أو تقول لن ينصرني، عند ذلك يجيبك القرآن فليمدد، من كان يظن أن لن ينصره الله الآية. إذن واجب على الإنسان أن يعيش حالة الاستبشار، لأن حالة الاستبشار تجعله دائم الحركة ولو وقع، لكن لديه أمل أنه يصل، فإن لم يصل إلى المبتغى في الدنيا وصل إليه في الآخرة. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، فأنا ربحان ربحان، إذا ما ربحت في الدنيا بربح في الآخرة. إذن التجارة مضمونة طالما أنني أضمن الربح، والضمان أنني أظن بمولاي ظنا حسنا وهو عند ظن عبده بي. إذن أسدد بالنية، أقارب بالسلوك، يلفني حال الاستبشار، ولا أسمح لليأس والإحباط أن يغتال قلبي. بقي شيء وهو مدعمات الاستبشار، لأن الاستبشار يضعف، لابد له من مدعمات في الحال. هذه المدعمات أشار إليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وهي إشارة إلى أوقات ثلاثة يستطيع الإنسان أن يتزود فيها زادا لحال قلبه. الوقت الأول الصبح، وقت الصبح لذلك اغتنم قبيل الصبح اقرأ القرآن وبعد صلاة الصبح اذكر الله، واغتنم وقت صلاة الصبح ومن فاته ما في صلاة الصبح من البركة والخير فاته يومه. اذا عندما تحافظ على هذا شيء من الزاد قبل صلاة الصبح وصلاة الصبح اغتنم منها ما تستطيع اغتنامه، والصبح يتنفس والصبح يسفر، وما بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذه الغدوة، والروحة العصر. وقت العصر هو الوقت الذي يأتي فيه جمال آخر، فيه جمال. يعني لو أنك كنت ممن يعيش حالة استشعار الجمال والجلال ستجد فارقا كبيرا بين صلاة الظهر والعصر، فصلاة الظهر جلالية وصلاة العصر جمالية. صلاة الظهر فيها من أحوال المعاش، جعلنا النهار معاشا، لكن صلاة العصر فيها من أحوال الزوال، لأنه فيها من أحوال المغيب، ما قبل المغيب، من أحوال من اقترب أجله، فيها أحوال. هكذا الطريق إلى الله في البدايات متنشط وفي النهايات متنشط، لكن في الوسط، واللي بهربوا بهربوا من الوسط، ما بهربوا لا من البدايات ولا من النهايات، بهربوا من الوسط لأن الوسط جلالي. فسيدنا رسول الله يعطينا نصيحة يقول استفيدوا من خصوصيتين، فليكن لك وقت عميل كل يوم، وقت خاص، هذا وقت مقدس تزود فيه لروحك لقلبك، وقت في الصبح ووقت في العصر، وشيء من الدلجة. يعني اغتنم من الليل ولو ركعتين، لا تفوت ذلك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، لكن ما تمر ليلة ليس لك فيها ركعتان. إذا في كل 24 ساعة لديك 3/4 ساعة، لاحظ هذا حقنة منشطة، جرعة منشطة، صباحا ربع ساعة وعصرا ربع ساعة وفي الليل ربع ساعة، هذه جرعة منشطة تعطيك حيوية في الحال. استعينوا بي، يعني إذا أردت شيئا يعينك على سددوا وقاربوا وأبشروا، إذا أردت شيئا يعينك عليه فعليك بالمحافظة على الثلاثة هذه، فهذه الثلاثة تضمن لك الثلاثة، الغدوة والروحة وشيء من الدلجة تضمن لك سددوا وقاربوا وأبشروا. هذا حديث قليلة كلماته كبيرة معانيه، هذا الحديث فيه هوية الدين وفيه المنهج الذي يسير عليه العبد إلى الله، فحينما نفهمه وننقل معناه إلى الناس عند ذلك نكون قد ملكنا خطابا في هذا الخطاب التوازن في المضمون، التوازن في الوسائل، الضمانة في النتائج. اللهم اجعلنا في دينك من المقبولين.
آمين يا رب.
بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وبسر الفاتحة. أعطينا الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هبوا إخواني ما حصل منا منكم في هذه الساعة المباركة وما قبلها من كلام الله وذكره والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه، هدية لجناب حضرتي صلى الله عليه وسلم ولجميع إخواني الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وصحب كل أجمعين، ثم لمن كان اجتماعنا هنا بسببهم وعلى نياتهم ساداتنا رجال سند الطريقة، خصوصا من علمنا ومن ربانا، ولجميع علماء المسلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مثل ثواب ذلك أوهبتهم، وأنا معكم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.